قال المصنف: حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع إلى آخر العبارة. كان الكلام فيما سبق في شرائط نشر الحرمة بالرضاء. قلنا بأن الشهيد الأول أشار إلى شرط، وهو أنه لا بد أن يكون الوطأ وطأ صحيحا. ثم جاء الشهيد الثاني وأشار إلى بعض الشروط التي لم يشر إليها الشهيد الأول، وتقدم بالأمس أنه الشرط الثاني لنشر الحرمة أن تكون المرأة المرضع ماذا؟ حامل أو ذات ولد، وأشرنا إلى المطلب سابقا. الآن في قوله حتى يريد أن ينفي شرط لا أن يثبت شرط، ببيان أنه هل يشترط في نشر الحرمة أن تكون المرأة بعدما وطأها الزوج وطأ أو بعدما وطئت وطأ صحيحا فصارت حامل أو ذات ولد، ما زالت لها بعلون أن تكون ذات بعل بمعنى أنها غير مطلقة أو لا؟ فلو كانت مطلقة والحال أنها حامل أو ماذا، أو أنها قد أرضعت يعني تلبست بالرضا يعني ذات ولد صارت، فهل ماذا هذا الرضاع الذي يحصل بعد الطلاق هل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ إذن بحثنا أن الرضاع بعد الطلاق هل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ يقول المصنف أن الشرط كما تقدم بالأمس أن يكون عندنا وط، وأن تكون المرأة ذات حامل أو ذات ولد كما بينا. فمتى ما تحقق هذا الشرط وتحقق هذا العنوان فإنه هذا الرضاع ينشر الحرمة، سواء طلقت أو لم تطلق. فلهذا لو فرضنا أن المرأة كانت مرضع أرضع يعني جابت ولد وأرضعت، بعد ذلك طلقها الزوج، ثم بعد الطلاق أكملت الرضاع، هل يحتسب أو لا يحتسب؟ هذا يحتسب حتى وإن طلقت، بل حتى وإن تزوجت بغيره. هذه حتى وإن تزوجت بغيره عبارة ماذا؟ مجملة. ما نبلغ في التفاصيل، في المسالك ذكر 7 صور، لو راجعوا المسالك ذكر هي وإن قوله وإن تزوجت يحتاج 7 صور، لكن لو أنا خلفها 7 صور أحتاج إلى حصة كاملة. الشهيد الثاني هنا ما تعرض إلى التفصيل، فراجع في صفحة 210 في بيان الصور، ماذا الصور؟ 6 الظهر أو 7، 6 صور، نعم 6 صور أشار إلى ذلك. ولهذا قال حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، يعني تلبست بوصف الرضاع يعني صارت ذات ولد وتلبست بوصف الرضاع، حتى بل وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله. فلا يفترض أن تكون المرأة في حباله حتى ماذا؟ حتى يكون هذا الرضاع ناشرا للحرمة، وإن تزوجت بغيره. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث حياة المرضعة، يعني يشترط في نشر الحرمة أن تكون المرضعة في حالة الحياة، فلو أرضعت أو حصل بعض أجزاء الرضاع حال كونها ليست حية، حال كونها ميتة، فحينئذ ماذا؟ هذا الرضاع لا ينشر الحرمة. مثلا لو قلنا أنه يحتاج إلى 15 رضعة، أرضعت 14 رضعة ثم ماتت، فجاء وارتضع الرضع 15 حال كونها ميتة، نقول هذا الرضاع لا ينشر الحرمة لأنه لم يحصل بتمامه وكماله بحال كون المرضع حية. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقول المصنف أولا بدوان قد يقول قال لا نحتاج إلى هذا الشرط، لأن المأخوذ في لسان الأدلة عنوان الرضاع. خب، وإذا كان المأخوذ عنوان الرضاع فحينئذ هذا العنوان يصدق على الحي والميت، لأن هناك فرق بين الرضاع وبين الإرضاع، لأن الإرضاع هو مصدر والرضاع هو اسم مصدر، ونسبة اسم المصدر إلى المصدر نسبة النتيجة إلى الحدث كما درسنا في وين في اللغة، ولعل مر علينا أيضا فيما سبق. فلو عبر بالمصدر، معنى المصدر هو إشعار بنسبة الفاعل، الحدث الذي فيه إشعار بنسبة الفاعل مثل الاغتسال، مثل التوضؤ. أما بالنسبة إلى اسم المصدر فهو يدل على الحدث مجردا عن نسبته إلى فاعل ما، مثل الوضوء، مثل الغسل. ولهذا قالوا بأنه هي أحد التفريقات، والتفريقات عن نسبة الدلالة على نسبة الفاعل وعدم الدلالة. وفرق آخر أن اسم المصدر نتيجة المصدر. ليش؟ إذا تحقق الإرضاء صار رضاء في النتيجة، إذا صار التوضؤ صار الوضوء، نتيجة التوضؤ هو الوضوء، نتيجة الاغتسال هو الغسل. واضح؟ إذن الرواية، إذن قد يقال أنه أنتم تقولون أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، والرضاع عنوان الرضاع ينطبق على سواء كان حيا أو ميت، فقد يقال لا نحتاج إلى هذا الشرط. المصنف يدفع هذا التوهم، يقول نسلم أن هذا الرضاع لو أخذ وحد ذاته لكان صالحا للانطباق على الفردين وعلى مصداقين، المصداق الأول حياة المرضعة، المرضعة الحية يعني، والمصداق الثاني المرضعة الميتة. لكن اللفظ ينصرف إلى المعهود وإلى المتعارف من المصاديق، والمصداق المتعارف للرضاع يا مصداق الرضاع الحي، يعني الحية إذا أرضعت، هذا هو المصداق المتعارف، فينصرف اللفظ إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المتعارف. الآن قد يقول قائل أن هذا الانصراف ليس بحجة، لأنه نسأل ما هو سبب انصراف المفهوم الكلي إلى بعض مصادقه؟ لا يخلو إما أن يكون الانصراف بسبب الغلبة الخارجية في الوجود، وإما أن يكون الانصراف بسبب الأنس الذهني بين اللفظ وبين بعض مصادقه. تذكرون بحث الأصول؟ فإن كان سبب الانصراف هو الغلبة الوجود الخارجي فهو ليس بحجة، وإن كان حاصل من سبب الأنس فهو يكون حجة. وهنا لا سبيل إلى القول أن الانصراف ناشئ من الثاني، يعني دعوى أنه يوجد أنس بين لفظ الرضاع وبين مصداق المرضع الحي، فهذا الأنس لا هو بين ولا هو مبين، فلا يوجد إلا غلبة الوجود. يعني الغالب في الوجود الخارجي أن الإرضاع يكون عن طريق الحي، الحية يعني، نادرا أن تكون ميتة. نقول الغلبة الوجودية لا تحقق الانصراف. واضح الإشكال؟ لكن هذا الإشكال مبني على مباني المتأخرين في دعوى الانصراف، ويظهر من غير واحد من متقدمي علمائنا بل حتى من الأصوليين أن الوجود والغلبة الخارجية تحقق موضوع الانصراف. حتى كأنه أنا لاحظت في الشيد الثاني في عند أكثر من مطلب يفهم من أن الغلبة الخارجية تشكل انصراف لللفظ، يعني إذا كان المصداق نادر فاللفظ ينصرف عنه لا يشمله لو كان نادرا حتى وإن كان ناشئ من الغلبة الوجودية. هذا الآن هذا تحقيق متأخرين أنه غلبة وجودية وكذا، وحتى تحقيق أيضا في نزاع بين الأصوليين. فالإشكال مبنائي في النتيجة لو سلمنا به. هذا الدليل الأول، هذا يعني هذا الجواب عن هذا. وبالتالي إذا انصرف فإنه يشترط حياة المرضعة. الدليل الثاني التفت له دقته، يعني يحتاج إلى بيان علمي. إذا راجعنا غير واحد من الأدلة فإنها عبرت بالإرضاع كما ورد في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، عبرت بالإرضاع، مو التي مثلا رضعتم منهم أو التي مثلا تحقق منهم الرضاع، عبر بالباب الإفعال الإرضاع، يعني باب الإفعال أرضع أفعل إفعالا. وإذا عبر بباب الإرضاع باب الإفعال فإن هذا الباب يكون الحاصل من مصدر، مو اسم مصدر، أرضع إرضاعا. والإرضاع متى يتحقق؟ هذا الفعل منسوب إلى فاعل، فلا بد أن يكون الفاعل مختار وقاصد لكي يقال أنه أرضع. لكي يسند الفعل إلى الفاعل يحتاج إلى أنه هذا الفعل يصدر منه بقصد واختيار، وإلا لو صدر من دون قصد أو من دون اختيار فلا ينسب الفعل إلى الفاعل. واضح؟ حتى بعضهم قال أنه النائم لا يقال أنه ضربه، هي تعبير ضرب عن النائم، ونسبة الفعل إليه نسبة ماذا؟ نسبة فيها إشكال، نسبة إسناد مجازي. إذن لابد أن يكون هناك قصد واختيار، وإلا لو لم يكن هناك قصد واختيار لا يقال هي أرضعت، يقال هو ارتضع حين الميتة. هل يقال أرضعت؟ هل يسند إليها الفعل؟ لا يسند إليها الفعل، يقال هو ارتضع عندما جاء مثلا ومص ثرياها، يقول هو ارتضع لأنها أرضعت. ولهذا بناء على ذلك لما عبرت الآية وغير بعض الأدلة بعنوان الإرضاع وهو متوقف على الاختيار والقصد، فيشترط حياة المر المرضعة. لكن ولهذا بعضهم من هذا الدليل قال أنه يشترط أن تكون قاصدة ملتفتة، فلو كانت غير قاصدة، لو كانت نائمة أو كانت مجنونة فلا يتحقق حينئذ نشر الحرمة. مثل لو كانت مثلا نائمة أو مجنون، المجنون لا يسند إليه الفعل إذا كان مثلا مسلوب القصد والاختيار. لكن هذا يحتاج إلى بيان نكتة فقط لكي نعمق المطلب. قد يكنفع شبهة، يعني قد يقول قائل أنه هذه الأدلة التي ذكرتم عبرت بالإرضاء، وتلك الأدلة عبرت بالرضاء، فما هو الوجه لتحكيم الدليل الثاني على الدليل الأول؟ يعني هذا دليل مستقل، مو تقول لي انصراف، احنا الان نبحث في دليل مستقل. نقول الرضاء لم يؤخذ فيه عنوان القصد والاختيار، وعنوان الارضاء اخذ فيه عنوان القصد والاختيار، فلماذا تحكم الدليل الثاني على الدليل الاول؟ واضح السؤال؟ ها، نقول تيان ذلك أن نسبة الدليل العنوان الأول إلى العنوان الثاني نسبة الإطلاق إلى المقيد. الرضاء ينطبق على مطلق الإرضاء سواء ناشئ عن قصد أو عدم قصد، ناشئ عن اختيار وعدم اختيار، لأنه مو متوقف عنوان الرضاء على القصد والاختيار، فهو لا بشرط من جهة القصد والاختيار. وعنوان الإرضاء بشرط شيء، بشرط القصد والاختيار. وإذا كان عندنا عنوانان لهما حكم واحد، له نشر الحرمة، ونسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الإطلاق إلى التقييد، فحينئذ نقيد ماذا؟ نقيد العنوان المطلق، فتكون المجموع النهائي بلحاظ كلا الدليلين ماذا نقول؟ يشترط القصد والاختيار، لأن الدليل الثاني مقيد للدليل الأول. هذا بيان الدليل الثاني. إذا شككنا واحد جاء بعد في وسواس في الاستدلال، نقول نرجع إلى الأصول العملية. خب إذا رجعنا إلى الأصول العملية، ما هو مقتضى القاعدة؟ نشك عندما أرضعت هل حرمت عليها أو لم تحرم، نستصحب ماذا؟ بقاء الحلية وعدم الحرمة. واضح؟ نستصحب بقاء الحلية وعدم الحرمة. قلنا لا، صار شك، يعني صار شك، ما في عندي دليل اجتهادي، نبي نحدد المقتضى الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي هو استصحاب الحلية وعدم الحرمة. ولهذا قال، يقول والأقوى اعتبار، شوف الأقوى لأن في نزاع، والأقوى اعتبار حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب حال كونها ميتة لم ينشر الحرمة. يقول وإن تناوله إطلاق العبارة، وش قصد إطلاق العبارة؟ يعني لو رجعنا إلى عبارة الشهيد أول، في الشهيد الأول بشرط كونه عن نكاح، يعني المهم أنه أن يكون هناك وطئ، سواء هذه الموطوءة حية أو ميتة، فإطلاق عبارة الشهيد تتناول فرض الموت، لكن هذا الإطلاق غير مراد. يقول وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاء. خب يقول الآن والأقوى، شوف عبارة لا تكملها، يقول والأقوى اعتبار حياة المرضعة حملا، هذه حملا دليل إلى أقوى اعتبار، مو حملا تقراها وصدق عليه اسم الرضاع حملا على المحل المتعارف، ما له معنى أصلا. واضح؟ حملا هذه دليل على ماذا؟ دليل على اعتبار حياة المرضعة. يعني لماذا أن الأقوى اعتبار حياة المرضع حملا مفعول لأجله؟ ولا أكو معنى توصلها حملا على المتعارف. إحنا بنثبت لو مو متعارف، المتعارف غير ماذا؟ غير الميتة. التفت لما عبارة يقول حملا على المعهود المتعارف لكي لا تتوهم، قال وهو رضاع الحية، عشان ما لأن عبارته مهمة شوي، هو التفت قال وهو رضاع الحية. يقول هذا دليل الأول، يعني نحمل الانصراف اللفظ إلى المعهود المتعارف. الدليل الثاني ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاء لا على الرضاء، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاء بالاختيار. هاي بالاختيار يعني شلون؟ مو الرواية قالت الإرضاء بالاختيار، نحن نعلم، نحن نستفيد من لفظ الباب الأفعال ونسبة هذا الفعل إلى الفاعل أنه لكي يسند هذا الفعل لابد أن يكون مختارا قاصدا، واضح؟ كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يقول إذا ما قبلت الأدلة اللفظية نقول واستصحابا لبقاء الحيل، أنه لا تحرم عليه هذه المرتضع، لا يحرم على فلا ينشر الحرمة. هذا تمام الدليل في وين؟ وإحنا عمقنا هذا كلام المصنف، هذا تمام الكلام في الشرط الثالث، صحيح؟ الشرط الرابع هو التقدير، هذه الجامعة التقدير. وبيان ذلك أنه هناك إجماع بين علمائنا أنه لا يكفي مسمى الرضاع، فما أحد يتمسك بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو أمهاتكم التي أرضعنكم، هذا يصدق بمطلق مسمى الرضاع. إذن عندنا إجماع واتفاق أن مسمى الرضاع غير ماذا؟ غير كافي ببركة الأدلة، فحينئذ لا بد من تقدير. التقدير بأحد ثلاثة أمور، إما التقدير بالأثر، وإما التقدير بالزمان، وإما التقدير بالعدد. إذن ثلاثة تقديرات، تقدير بالأثر وبالزمان وبالعدد. ووقع نزاع لم يتعرض له المصنف هنا أنه هل هذه التقديرات في عرض بعضها البعض وكل منهما في عرض الآخر كما يظهر من أكثر الفقهاء ويظهر من عبارة الشهيد الأول والثاني هنا، أو أن التقدير شيء واحد والباقي كاشف عن هذا التقدير، التفتين فيؤخذ من باب الأمارية والطريقية لا من باب الموضوعية. ذهب بعض الأعلام أنه لا يوجد عرضية بين هذه التقديرات الثلاث، بل العمدة هو الأثر، ما أنبت اللحم وشد العظم، أما غيره من التقديرات فهو من باب الأمارة على هذا التقدير، 15 رضعة أو يوم وليلة من باب وجعل من باب الأمارية على الأثر، وشان جهل من باب الأمارية. ولهذا لو فرضنا أنه صارت 15 رضعة لكن علمنا أنه لم ينبت اللحم وشد العظم ما يثبت شيء، لأن أمارة والأمارة تبطل مع انكشاف الخلاف، حكم ظاهري مثل الحكم الظاهري. وبعض الفقهاء جعلوها من وين؟ من باب عدم الأمارية. وهذا الخلاف ناشئ من بحث معمق يعني في الأدلة، مطلب طويل في أدلة، إنه ماذا نستظهر من الأدلة في خلاف الاستظهار. بعضهم يستظهر من الأدلة أن المدار هو الأثر كما سنقل بعض الروايات ونبين لكم أنه هذا دليل على أنه جعل مثلا العدد أو جعل اليوم والليلة من باب الأمارة على ماذا؟ من باب الأمارية لا من باب الموضوعية. خب على أي حال استصحاب الحيل، نعم الأصل عملي، الأصل هو نعم استصحاب، أنه في النتيجة نشك، فنشك هل نشر الحرمة ولم ينشر الحرمة؟
الأصل
لا الأصل ليس موضوعية، هنا مو في العنوان، تارت أن نبحث عن الموضوعية والطريقية في العنوان، تارت عن الموضوعية والأمارية مو في العنوان، في وين؟ في الطرق. بلي لا هذا الان هو في عنوان الموضوع الطريقيه من المفاهيم المشتركه، تاره نتكلم عن الموضوع في لسان الدليل، تارة نبحث عن ماذا؟ عن أن الشارع جعله أمارة أو لم يجعله أمارة.
هذا ما هو نزائل،
جعل الأمارية؟ لا، ليس ما هو نزائل. هذا إلى مرة إن شاء الله أبحث لي أعمق، يعني ما بأدخل فيها بالتفصيل لأنه نطول، بس لو شككنا في ذلك نرجع إلى الأصل العملي في المقام، ما عندي أصل لفظي محكم. خب، على أي حال، إذن إذا اتضحت أنه لابد من التقدير، التقدير بأحد أمور ثلاثة. خب، فنأتي إلى تقدير كل تقدير نبحث عنه مفصلة. التقدير الأول الأثر. هنا الأثر ما هو؟ التفت، هناك ثلاث تعبيرات عند العلماء، في نزاع بعد الاتفاق على أنه الأثر ناشر للحرمة، صار بينهم نزاع في مقام ما هو الأثر، ما هو الأثر الذي ينشر. فبعضهم يقول ما اجتمع فيه الوصفان وهو إنبات اللحم واشتداد العظم، فالرضاع الذي يؤدي هذين الوصفين هو المنشر للحرمة، اشتداد العظم وإنبات اللحم. وبعضهم قال يكفي أحدهما، إما إنبات اللحم أو اشتداد العظم. ويظهر من بعض الأشخاص بعض يكفي إنبات اللحم. الآن نشير النكتة. خب، إذن ثلاث تعبيرات في عند العلماء، فوقع كلام، هل التعبيرات الثلاث تكشف عن خلاف علمي أو أنه لا يوجد خلاف علمي وإن تعددت التعبيرات؟ عجيب، شلون تعبيرات مختلفة ما في خلاف علمي؟ ها، نقول قد يقال يوجد ملازمة بينهما، بمعنى أنه إذا وجد أحدهما وجد الآخر، فإذا وجدت ملازمة بينهما في مقام الوجود فالنزاع نزاع لفظي لو حقيقي، مو حقيقي، نزاع لفظي، لأن اللي عبر بأحدهما قطعا يتحقق الثاني بسبب الموازمة، وإذا اكتفى بأحدهما إذا تحقق الأول تحقق الثاني، كأنهم كلاهم معلولين لعلة ثالثة. فإذا قلنا يوجد ملازمة وجودية بينهما في مقام الخارج فيكون النزاع نزاعا لفظيا في مقام التعبير فقط، ليس نزاعا علميا. وإن قلنا لا توجد ملازمة يعود هذا النزاع نزاعا وين؟ نزاعا علميا. والمعروف عندهم أنه النزاع نزاع علمي، لأنه لا توجد ملازمة بينهما حسب الصحيح وحسب المتعارف وأهل الخبراء. خب، شلو ما في ملازمة؟ التفت هذا المطلب. نقول إنبات اللحم لا يلازم اشتداد العظم، قد ينبت اللحم ولا يشتد العظم. نعم، كثير منهم ذهب إلى العكس، إذا اشتد العظم قطعا نبت اللحم، فإنبات اللحم أقل مؤنة من اشتداد العظم. شوفوا، لهذا ما في قول رابع اشتداد العظم، تذكرون قلنا أقوال ثلاثة، ما حد قال اشتداد العظم وسكت، قالوا إنبات اللحم أو أحدهما أو كليهما، ما في أحد من العلماء عبر باشتداد العظم، لأنه إذا اشتد العظم يعني المعروف المتعارف المشهور قالوا أن هناك ملازمة بين اشتداد العظم وإنبات اللحم، فالذي عبر بإنبات اللحم هنا ما يثبت اشتداد العظم، ولهذا بعض النصوص عبرت فقط بإنبات اللحم، فيكون النزاع نزاع علمي. اتضح هذه المقامات؟ إذا اتضح ذلك أنت أيها الشهيد الثاني ما هو رأيك؟ الشهيد الثاني رأيه أنه يكفي أحدهما، واضح؟ خب، إذا كان يكفي أحدهما كيف نعلم بتحققه في الخارج؟ يقول الشهيد الثاني يرجع لأهل الخبرة، هذه مو مسألة عرفية، مسألة ماذا؟ مسألة تخضع إلى أهل الاختصاص. فإذا قال أهل الاختصاص أنه هذا الرضاع أدى إلى اشتداد العظم أو إنبات اللحم، فحينئذ يؤخذ بكلام أهل الخبرة. خب، بعد الفراغ أنه نرجع إلى أهل الخبرة، كيف نثبت الموضوع؟ هل يكتفى بكلام واحد من أهل الخبرة أو نحتاج إلى بينة؟ فهل هذا من باب البينة أو من باب قبول خبر الواحد في الموضوعات؟ الشهيد الثاني يقول هنا نحتاج إلى بينة، يعني شاهدين عدلين. ليش؟ لأن هذا إخبار عن موضوع خارجي، والمعروف بينهم عند المتقدمين أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات، فلا بد من بينة، يعني ما بد من شاهدين، باب الشهادة يعني باب شاهدين عدلين. ولا لا يتحقق الموضوع. ثم الشهيد الثاني يلتفت إلى إشكال على نفسه، يقول كيف تشترطون هنا شاهدين لكنكم في باب ثبوت المرض المبيح للإفطار والمرض المبيح للتيمم؟ إذا إنسان مثلا إلى الماء البارد يؤثر على صحته، قلتم يكفي خبر الواحد. شفت السؤال؟ هنا قلتم في إثبات الموضوع نحتاج إلى بينة، هناك في إثبات الموضوع وهو المرض نحتاج يكفي خبر الواحد، فباء هناك تجر والباء هنا لا تجر، فما هو الفرق بين البابين؟ يعني يقول مصنف هناك اضطراب عندكم، يعني ترى تقول بينة ترى تقول خبر واحد. خب هل هذا يقول لا الشيء الثاني؟ يقول احنا ملتفتين المطلب، التفت الفرق. الموضوع الذي أخذ في الحكم هنا غير الموضوع الذي أخذ في الحكم هناك. في باب الرضا هكذا الموضوع يقول اشتداد العظم وإنباط اللحم منشر للحرمة، فالموضوع الذي أخذ نفس اشتداد العظم بعنوان الأولي ونفس ماذا إنباط اللحم، هذا العنوان الأولي ما هو الذي يثبته؟ البينة، لأن خبر الواحد ليس حجة في إثبات الموضوع. أما في باب التيمم وفي باب جواز الإفطار الذي أخذ موضوع في جواز الإفطار وفي التيمم مو نفس المرض لكي يقال نحتاج إلى بينة، لا، الظن بالضرر، الظن بالمرض أو الظن بالضرر، فالذي أخذ كموضوع الظن، والظن كيف يثبت؟ يكفي خبر الواحد في إثبات الظن، لأن هناك ما أخذ الموضوع بالعنوان الأولي، أخذ الموضوع بالعنوان الثانوي بوصف أنه مظنون، يكفي الظن بالمرض، يكفي الظن بالضرر في إثبات جواز التيمم. لو أخذ، لو كان الدليل إذا كنت مريضا فتيمم، فحينئذ نحتاج إلى بينة في إثبات واقع المرض. واضح الفرق؟ إذن هناك الموضوع قيل بالظن وخبر الواحد يكفي في حصول الظن. واضح؟ حتى هناك قالوا أنه حتى خبر ثقة ما نحتاج، حتى خبر عدل ما نحتاج، يكفي أن يكون خبر ثقة. بل أنه قيل أنه حتى الظن الحاصل من غير خبر الثقة. الظن إلى المرض، الظن المأخوذ في لسان في الموضوع طريق، لا يعني في خلاف أنه الأصل فيه الموضوعية، يعني إذا ظننت مثل إذا قطعته، هي في باب القطع، إذا قطعت بالهلال فصم مثلا، إذا ظننت، فإن الظن إذا أخذ في موضوع جزء كموضوع يؤخذ من باب الموضوعية، يعني أخذ جزءا في الموضوع
للحكم، ولكن طريق لمتعلقه،
طريق إلى متعلقه صحيح. نعم. بس هو جزء موضوع إلى الحكم. نعم. واضح المطلب؟ يقول وأن ينبت اللحم أو يشف أو يشت أو أبضر، ما قال و، يعني يكفي أحدهما، والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة، ويشترط، شوف هاي كلها عناوين أبحاث، ويشترط العدد والعدالة لأنها من باب الشهادة ونحتاج إلى بينة في إثبات الموضوع ليثبت به حكم التحريم. يقول بخلاف دفتوهم، يقول بخلاف خبرهم، خبر أهل الخبرة في مثل المرض المبيح للفطر أو التيمم، يعني الإفطار أو التيمم، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد. اتضح البيان مراد من العبارة؟ ثم بعد ذلك يعلق الشهيد الثاني على الشهيد الأول، يقول ما ذكره الشهيد الأول هذا خلاف ما هو معروف عند الفقهاء ومخالف للفتاوى ومخالف أيضا للنصوص، فإنه إذا راجعنا النصوص راجعها موجود في المطولات عبرت بالاثنين، يعني باشتداد العظم وإنبات اللح، حتى أنه في المسالك يعبر وما ذهب إليه الشهيد الأول هذا قول شاذ أنه يكفي أحدهما، يعني عبر عنهم بأنه هذا القول قول شاذ، ولا يمكن الدفاع عنه بأن هناك ملازمة لأنه بالدقة الملازمة باطلة. نعم يوجد في بعض الروايات أنه عبرت باشتداد اللحم فقط، يعني في عندنا روايات، ولهذا في قل لكم قول ثالث أنه يكفي اشتداد اللحم، فحينئذ قد يدافع عن الشهيد الأول. التفت، يوجد عندنا بعض، أعطيكم مصادر تحبوا تراجعون، عندنا بعض النصوص هكذا في الرواية صحيحة عبيد بن زرارة هكذا ما الذي يحرم من الرضاء؟ هكذا الإمام يسأل الإمام ما الذي يحرم من الرضاء؟ ماذا قال الإمام؟ قال ما أنبت اللحم والدم، ما قال اشتداد العظم، واضح؟ وغيرها من الروايات. هذه الرواية، هذه الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاء، الحديث الثاني، واضح؟ اللي حبي واحد يراجع. عندنا صحيحة أخرى، صحيحة حماد، الباب الثالث الحديث الأول. خب، فحينئذ كيف ندافع؟ نقول هذه الرواية عبرت بكفاية نبات ماذا؟ نبات اللحم، فيكتفى به. أما اشتداد العظم، إذا اشتد العظم فقطع نبت اللحم، فالنتيجة يكفي أحدهما، إما أنه ينبت اللحم فقط أو يشتد العظم، لكن اشتداد العظم من باب أمارة على إنبات اللحم، فحينئذ قول الشهيد الثاني أنه يكفي أحدهما تام أو ليس بتام، قد يقال أنه تام، وتدل عليه بعض النصوص. على أي حال، قال والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا، وهنا اكتفى بأحدهما. يقول ولعله للتلازم عادة، لكن هذا التلازم هو إنسان ما يقبل في المسالك. شوف عبارته في المسالك، هكذا يعبر في المسالك، يقول وفي عبارات الشهيد اللي هو الأول ما يدل على أحدهما وهو شاذ بل لا دليل عليه، واضح؟ والبناء في ذلك على تلازمه غير معلوم. هذا موجود في المسالك صفحة 213. إذن هذا الكلام باطل، ولهذا قال التلازم ضعيف، والأقوى اعتبار تحققهما معا لوجود النصوص، بعض النصوص والفتاوى. هذا تمام الكلام في التقرير بالأثار. الآن التقدير بالزمان، قال الزمان يوم وليلة كما في النصوص، يوما وليلة، والمراد من اليوم هو النهار كما قلنا في أكثر من مرة في الروايات، المراد من اليوم هو النهار، فيعني نهار وليلة. وحيث أنه هذا من باب الموضوعية كما يراه المشهور، فسواء اشتد العظم أو لم يشتد العظم، سواء أنبت اللحم أو لم ينبت اللحم، فمتى ما تحقق الإرضاع في اليوم والليلة ثبتت تحريم. لكن في هذا اليوم والليلة لابد أن يكون الغذاء الوحيد للطفل هو ماذا؟ هو لبن الأم، فالأم يجب عليها أن ترضعه متى ما احتاج الطفل أو متى ما طلبه ماذا؟ الطفل. فمتى ما طلب الطفل اللبن أو متى ما احتاج إليه، قد يحتاج لكن ما يطلب، فلابد أن تغذيه باللبن. في مطلب بعدين في العبارة نشير إليه، قال أو يتم يوما وليلة بحيث هكذا ترضع كل ما تقاضاه طلبه. مو تقول يوم وليلة أنا بس بقعد يوم وليلة بعطيه شوي حتى لو طلب ما بعطيه، يقول هذا نقول لا، يقول بحيث ترضع كل ما تقاضاه طلبه أو احتاج إليه. قد ما يطلب مسكين جاهل ما يعرف أنت محتاج أعطيه بعد، خب، أو احتاج إليه عادة، يعني يقول لا تصير بعض وسواسي، عدل؟ وسواسي بعض في الرضاء غير وسواسي في الاستدلال، واضح؟ لأنه يعني بعض الفقهاء يقولوا هو هذه من وسوسة الاستدلال، هذا اسمه مستدل وسواسي، ده كل يشكك، واضح؟ وسوسة زحمة، احنا وسوسة عندنا في الأحكام، وسوسة في الاجتهاد، يعني وسوسة في مقام العلم مو في مقام العمل. يقول أو احتاج إليه عادة، لكن هذه الوسوسة في مقام العلم قد تكون مرجحة في مقام إثبات المرجعية، لأنه يصير أحوط في الاستنباط بناء على أنه الأحوط الأورعية في مقام الاستنباط هو مرجحة، هذا قد يكون وسواسي لكن هذا مرجح واضح في مقام البحث العلمي. على أي حال، أو احتاج إليه عادة، يقول وإن لم يتم العدد، يعني هذا طريق شيء آخر، وإذا قلنا أيضا من باب الموضوع وإن لم يتم إنبات اللحم واشتداد العظم، يقول وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق وهو إنبات اللحم واشتداد العظم. خب، الآن أشير إلى مطلب، أنت قلت يوم وليلة، خب اليوم في الشتاء غير اليوم في الصيف، فهل يفرق؟ فنقول إذا كان في الشتاء لا يصح لأن اليوم قصير، لكن اليوم في وين؟ في الصيف لابد يعني فيصح لأنه طويل. يقول مصنف شنو هذا السؤال؟ يقول اليوم وليلة إذا اليوم كان قصير الليلة بصير طويلة، وإذا اليوم كان طويل فالليل صير قصيرة، فاليوم والليلة يعني 24 ساعة، وهذه مدة محدودة، لأنه اليوم إن كان قصير بيصير الليل طويل أو العكس. يقول ولا فرق بين اليوم الطويل يعني النهار الطويل وغيره، يقول لانجبار اليوم بالليلة أبدا قطعا يعني ودائما. لكن هذا المطلب المهم، هل يكفي التلفيق أو لا يكفي التلفيق؟ هل يصح التلفيق أو لا يصح؟ كيف تلفيق؟ يعني المرضعات ترضع الساعة 12 الظهر إلى يوم ثاني 12 الظهر. هنا نحتاج إلى شيئين، نحتاج إلى ترقيق، نحتاج إلى البحث في مقامين. المقام الأول، أصل البحث عن التلفيق يصح أو لا يصح، والبحث الثاني بعد الفراغ عن التلفيق، هل يفصل بين تلفيق النهار وتلفيق الليل أو لا يفصل؟ هذا مطلب مهم في ماشي يعني الآن في نكتة في العبارة تستوقف الشخص. أما بالنسبة إلى أصل التلفيق فقد يقال لا يكفي أصل التلفيق، لأنه المأخوذ موضوع في نشر الحرمة يوم وليلة، فهناك موضوعية للنهار والليل، فلا بد أن يصدق نهار وليل، يعني نهار بتمامه وليل بتمامه، لأن الأصل في العنوان أن يأخذ من باب الموضوعية، فالذي أخذ موضوعا لنشر الحرمة هو نهار وليل، فلا بد أن يصدق عنوان نهار بتمامه وليل بتمامه. خب الآن لا الآن الآن كمل شوف إيه. خب وما هو المراد من الليل؟ ها نقول المراد من الليل هو ليلة ذلك اليوم، مو مطلق ليل، يوم وليلة يعني ليلة ذلك اليوم، فلا بد أن يصدق يوم وليلة ذلك اليوم، وهذا لا يصدق بالتلفيق. ليش؟ لأنه لفقت بيصير عندك بس عندك يوم وليلة، نهار كامل لكن نهار مجزأ من يومين وليلة من وماذا وليلة من ليلة كاملة، واضح؟ مثلا لو الساعة 12 الظهر جاءت المرأة وأرضعت، يصدق ليلة من يوم واحد لكن يصدق نهار من يومين، صحيح؟ والحال أنه الظاهر في الرواية أن عبرت يوم وليلة، يوم يعني نهار واحد مو نهار ملفق من ماذا؟ من نهارين، وليلة ذلك اليوم، فحينئذ لا يصح التلفيق. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن المراد من اليوم والليلة يعني يوم وليلة، يوم واحد وليلة واحدة، وليلة ذلك اليوم مو ليلة ملفقة أو ما شاكل ذلك، ولا يوم ملفق، فلا يصح التلفيق حينئذ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، أن اليوم والليلة أخذت من باب ماذا؟ من باب التحديد لعدد الساعات، 24 ساعة يعني. فالرواية عندما تعبر يوم وليلة تريد أن تعبر أنه ماذا؟ أنه يشترط في نشر الحرمة 24 ساعة، مو يوم غير ملفق من يومين، يعني يوم واحد بحيث يصدق نهار كامل في يوم وماذا وليلة ذلك اليوم، بل يفهم منها التحديدات أنها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى 24 ساعة، يعني أخذ من باب الطريقية. فإن جاء شخص فقيه استطاع أنه عند شمت الفقهاء قوية استطاع أنه يثبت التلفيق من باب الطريقية فبها وانعمت، وإلا مقتضى القاعدة أن نحمل اللفظ على ماذا؟ على ماذا؟ على الموضوعية، فلا يكتفى بالتلفيق، وهذا ما ذهب إليه الشهيد ماذا؟ الشهيد الثاني، لا يكفي بالتلفيق، لأنه نشك لا أقل في صدق الشرط، هل أنه تحقق شرط نشر الحرمة وهو يوم وليلة أو لم يتحقق؟ لماذا تشك في الشرط؟ لأنه لا نعلم أنه هل تحقق معنا يوم وليلة أو لم يتحقق معنا يوم وليلة، إذ لو كان المراد من اليوم والليلة هو الموضوعية ما تحقق من التلفيق، وإذا كان هو الطريقية تحقق من التلفيق، فنشك في انطباق الشرط لعدم تحقيق المعنى، للشك في ماذا؟ في حصول المعنى. ولهذا الشهير يقول أنا ما عندي شم قوي مثل شمكم للفقهاء، بالتالي أنا ما أستظهر. ماذا؟ ما أستظهر ماذا؟ ما أستظهر الطريق الطريقية، أقول بالموضوعية. هذا أصل المطلب الأول. المطلب الثاني ما أشار إليه أصلا، يعني من باب الشفرة. خب لو قلنا بالتلفيق، هل يفرق بين التلفيق في النهار والتلفيق في الليل أو لا يفرق؟ هذا مطلب جدا مهم في الفقه. درسنا فيما سبق في باب صلاة المسافر في الرسالة العملية وفي كتب أدنى وفي باب الحيض أن التلفيق لا يصح إلا في النهار، أما في الليل ما في تلفيق. ولهذا المرأة لو طرقها الحيض الساعة 10 مساء، لا تقول ألفق ثلاثة أيام مثلا، 10 مساء السبت إلى 10 الأحد إلى الاثنين إلى الثلاثة، بل قال الفقهاء بأنه هذه الليلة الأولى الذي طرق لا تحسب، تبدأ من الفجر. لكن لو صار عندنا ماذا؟ طروق الحيض في أثناء النهار، فيوجد تلفيق. في الليل لا يوجد. كذلك أيضا في المسافر، لو شخص سافر في الليل أو وصل إلى مكان في الليل وأراد أن يجلس 10 أيام، هي كثير اشتباه، 10 أيام ما يحسب تلفيق من الليل، لابد أن يحسب التلفيق، لابد أن يكون لو وصل إلى النهار يحسب تلفيق، وإذا وصل من الليل يلغو الليلة بل يحسب من الفجر، صحيح؟ وغيره. فهل هنا البحث كهذا كما ذكروا في صلاة المسافر وكما ذكروا في وين؟ في باب الحيض، أو البحث مختلف؟ واضح السؤال؟ يظهر من عبارة الشهيد الأول أنه محل النزاع التلفيق منهما يعبر، يعني من الليل أو النهار، يعني القائل بالتلفيق كأنه لم يفصل بين التلفيق النهاري والتلفيق الليلي. فهنا ينقدح بحث سؤالين، يعني سؤالين. السؤال الأول أنه لماذا الفقهاء في باب صلاة المسافر وفي باب الحيض قالوا لا يصح التلفيق في الليل، لابد أن يكون التلفيق في النهار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين مقامنا ومقام صلاة المسافر والحيض، حيث أنه ظاهر عبارة هنا أنه يصح التلفيق من الليل؟ واضح المطلب؟ أبحث فيه لو تبحثون عنه أنتم تشوفون إيش تفكرون إيش الفرق. ما هو الفرق بين هذا البحث وبين بحث صلاة المسافر والحيض؟ وليش ولماذا في الحيض وفي صلاة المسافر لا يصح التلفيق من الليل، لابد يكون التلفيق من النهار، وإذا كان في الليل يلغو حتى يطلع الفجر؟ ما في آية ولا رواية تشير إلى ذلك، في استظهار. واضح؟ راجعوا تون المطلب، إذا ما وصلتم إلى نتيجة نتعرض إليه بعد ذلك، لأن مطلب ده جدا مهم وسيال في جميع الفقه، لأنه إذا في الموارد هي كلها تحديدات، إذا صار تلفيق اللي نعرف إحنا تلفيق من النهار ما في تلفيق من الليل، خب وش الدليل على ذلك أولا؟ خب وش الفرق بينه وبين باب الرضاع؟ هني الرضاع يظهر منه أن التلفيق من الجهتين. هذا أنا استوقفني المطلب، يعني بعد ذلك يعني في نتيجة. خب بس تراجعوا الآن إذا استطعتم توصلون إلى المطلب، روح تأملوا في صلاة المسافر وكذا، ليش قالوا بالتلفيق؟ هل تأتي هذه الفكرة أو لا تأتي هذه الفكرة؟ ولهذا قال ولا فرق بين اليبلي، وهل يكفي الملفق منهما، يعني من الليل أو النهار، لو ابتدأ في أثناء أحدهما الليل أو النهار؟ يقول نظر. ليش نظر؟ من الشك في صدق الشرط. ليش الشك؟ لأنه الشرط قال يوم وليلة، فإن كان طريقي تم ما ذكرتم، إن كان موضوعي لا يتم ما ذكرتم، فأنا في النتيجة نشك في صدق الشرط. يقول وللشك في صدق الشرط وتحقق المعنى، هذا مو دليلين. التفت أنا في مقام الشرح، الشك في تحقق المعنى هو السبب للشك في صدق الشرط. لماذا تشك في صدق الشرط؟ لأني أشك في تحقق المعنى، فهذا العطف سبب على مسبب. واضح؟ لأن الشك في صدق الشرط مسبب عن الشك أنه هل المعنى تحقق اليوم والليلة تحقق أو ما تحقق. هذا تمام الكلام في وين بقى؟ بس هذا البحث اللي هو يعني ما أشار إليه، بس أنتم تأمل مطلب مهم. خب ليه وجد ثمرات في الفقه؟ خب مسألة أخرى، هذا انتهينا من ماذا؟ من التحديد. ماذا التحديد بالزمان؟ الآن التحديد بالعدد. التحديد بالعدد في أقوال ثلاثة في المسألة.
في رأيي يعني بالنسبة يفصل اليوم عن الليلة
يرى آخر. نعم في ناس ما يقبلون، ما بعض الفقهاء لا يقبلون، يقولون بالتلفيق في النهار ما يقبلون التلفيق في الليل في باب الرضا أيضا.
لا قصدي يوم لوحدي وليلة لوحدي مثلا مع الأسبوع.
لا ما يصح، ما في يعني يوم وليلة متصلة.
شيخنا إذا بدأ الرضا يعني بداية النهار بهذا البلد ما كان يعني بحاجة إلى الرضا، فيعني ما يحسب هاي الفترة
إذا ما يحتاج إلى الرضا. شنو محتاج يعني؟
أنا مثلا جل فجر وصلنا.
لا عادي لا يحسب، المهم يوم وليلة يرضى
في أحد. ما رضى
ما بدأت،
ما بدأت في الرضاع، ما بدأت في الرضاع.
ما يشترط الاستغراق يعني استغراق في جميع الزمان.
ما في استغراق لكن
ما بدأت الرضاعة إلا مثلاً في نصف اليوم.
متى يبدأ الحساب
يعني؟ يبدأ الحساب من بداية الرضاع، من بداية الحاجة للرضاع. فيصير تلفيق.
يعني لازم يكون عند الفجر لازم تكون هي ترضع عشان يكون
بداية. نعم. وبعضهم قال يعني هل ماشي ما يدخل في التفاصيل، بعضهم قال انه حتى لو بعد الفجر بمقدار معتد بعرفان ما في مشكله، بحيث انه يصدق انه في اليوم والليله عرفان قد ماذا قد ارضعته في اليوم والليله. هذا مو في جميع اليوم والليله، في عرفان طباق عرفي. يعني لو كان نايم طلع قاعد الساعه 7 وأرضعته من الساعة 7 لما مثلا وكل ما احتاج إلى طلوع الفجر إلى صف غروب الشمس يقال عرف أنه أرضعته يوم وليلة. واضح؟ بس هو ما أشار لها التفصيلات الآن، ممكن يعني في الرسائل العملية مذكور بعض الأمور. يقول الآن العدد، العدد في أقوال ثلاثة عند العلماء. قول يقول 15 رضعة، وقول يقول 10 رضعات، وقول شاذ جدا يقول رضعة واحدة، وهو قول ابن الجنيد رضعة واحدة كاملة ما يشترط لا 15 ولا 10. خب على أي حال هذه الرضعات سواء 15 أو 10 أو واحدة لابد أن تكون كاملة، والمراد من الكاملة هي الرضعة التي تروي الطفل، يعني بوحده هو الذي بعد ذلك يرفع يده عن وين؟ عن ثدي المرأة، ويرفع يده يعني يرفع يده من باب التعبيرات العلمية. واضح؟ خب يرفع يده يعني ماذا يعني يرفع ما يحتاج يترك. نعم واضح. خب هذا الشرط، إذن لابد أن تكون رضعة كاملة، ولهذا لو كان يرتضع وهي قامت المرأة وماذا وأبعدته عن الرضاعة أو ماذا أو قالت لي ماكو بعد روح نام زين، في هذه الحالة لا يحسب، هذه رضعة كاملة. خب أيضا يشترط التوالي في الرضعات، يعني أن لا يفصل، لا يوجد فاصل بإرضاع امرأة أجنبية، يعني ما يكفي 15 كيف ما اتفق، لابد أن تكون 15 رضعة من امرأة واحدة بلبن من فحل واحد متوالية، أن لا تأتي مرأة في الوسط وترضعه، فهذا يخل بيت بالتوالي. يعني لو أرضعت 10 ثم هذا الطفل راح لمرضعة أخرى ورجع بعد ذلك للمرضعة الأولى وأرضعت 5 هذا لا ينشر الحرمة، لأن ما في توالي في الرضعات. واضح؟
خصوصا من المرأة الأخرى أو غير لبنها
مطلقا غير لبنها، وهذه مسألة أنه لا يتغذى بغذاء آخر، هذا سيشير إليه بعد ذلك. إذن المهم أن تكون كاملة و متوالية. بعدين وقع نزاع في العدد 15 أو 10، نأتي إليه إن شاء الله في العبارة. قال أو 15 رضعة تامة يعني كاملة متوالية. من وين؟ ليش 15 رضعة؟ الآن يدخل المصنف في بحث طويل. الآن نقرأ فقط هالرواية التي تدل على هذا المطلب. يقول لرواية زياد بن سوقة، هي رواية موثقة، راجعوا يعني رواية يعني مصنف ما تعرض للبحث السندي، مصنف لا يقبلها لأنه لا يعمل إلا بالصحيح، ولهذا عبرنا الرواية. يقول لرواية زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15، بل لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو كيف يحرم؟ أو 15 متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، هي شرط آخر يعني ما أشار إليه الشهيد، لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها، هي يعني متوالية، يعني لا يتحقق فاصل بإرضاع امرأة أخرى. فهالرواية تدل على أنه يشترط في المحرم للرضاع 15 رضعة، وأن لا يكون أقل من يوم وليلة. نعم، هذا مو من هالرواية، من أدلة أخرى يعني، مو من هالرواية، بس هو هدفه في العدد يعني، بيثبت العدد فقط. لأنه قد تكون مرأة واحدة ذات فحلين في بعض الأحيان، لرجل صور الست اللي ذكرها، في بعض أنه قد تتزوج بغير ويدير لبن. نعم، يعني مثلا متزوجة فعندها لبن فتطلق فاللبن يروح، فيأتي فحل آخر ويطأها فيصل لها لبن، وفي هذا اللبن من الفحلين أرضعت شخص واحد، مع أنه متوالي وكذا ما يفيد، لأنه لبن ذات فحلين مو لبن فحل واحد. في توالي، التوالي معنى أنه لا يأتي بإرضاع امرأة أخرى.
يعني
بخصوص
الخمسة عشر يوم، 15
رضعة،
15 رضعة،
15 رضعة، 15 رضعة، تفصل 14
من المفترض. لا، إذا كانت في بعض الأحيان، في بعض الصور إذا كانت حامل وطلقت يعني في صور يمكن أن تتصورها. يعني أذكر أن في باب الطلاق أو أشرنا إلى بعض الصور إلى هذا الشيء المطلع. ما في امتناع، يمكن أن تحقق. يقول بل من لبن فحل واحد لم يفصل، لو وطئت شبهة مثلا، لو وطئت شبهة وانقطع اللبن ودار بسبب وطئ الشبهة، محتاج مو دائما نفكر، يعني مو دائما نفكر في الزواج، يعني قد يكون وطئ شبهة فماكو مانع. خب، يقول وفي معناها أخبار أخر أيضا، والأقرب النشر بالعشر يأتي إن شاء الله، وبحث بكرة إن شاء الله في الروايات وفي الاستدلال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل